بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. صلي إلى هنا. قبل البداية نذكر أن هذا الدرس وآخر الدروس في هذا الفصل، ونعود إن شاء الله في بداية الفصل الثاني. فدلاهما بغرور، معنى دلاهما كما سبق الدرس الماضي أيش؟ أنزلهما من دل الحبل أو الدلو، أي أنزلهما من مكانتهما الرفيعة في الجنة إلى الأرض. فدلاهما بغرور، يعني لم يتعمد آدم عليه السلام ولا حواء المعصية، وإنما اغتروا بقسم الشيطان، ظنوا أنه صادق وأنهم يأكلون من هذه الشجرة أنهم يخلدون، فأكلوا منها لا لقصد المعصية وإنما غرورا وانخداعا بوساوس الشيطان. وهذا حال المؤمن، أنه لا يتعمد المعصية لكنه قد يقع فيها غرورا، يعني تسوي له نفسه، تلتبس عليه الأمور، يتأول، يقع في المعصية. فإذا تبين له بادر بالتوبة، فمن تاب بعد المعصية فقد اقتدى بأبيه آدم عليه السلام، ومن أصر على المعصية وعاند فقد اقتدى بإبليس والعياذ بالله. إبليس أصر على المعصية، آدم عليه السلام بادر بالتوبة فتاب الله عليه، وإبليس أصر وعاند فلعنه الله وغضب عليه. فدلاهما بغرور، ذكر المفسرون أن آدم عليه السلام لم يكن يظن أن أحدا يحلف بالله كاذبا، لما أقسم له ظن أنه صادق فأكل من الشجرة. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، أي انكشفت عوراتهما. وفيها أقوال العلم في هذا الذي يستر العورة، هل هو من اللباس فسقط، هل هو من النور فذهب، أقوال وليس هناك شيء عليه دليل، لكن نقول كانت العورة، نفهم من الآية أن العورة كانت في السورة ثم بعد الأكل انكشفت. ما هو هذا اللباس؟ يقول الله أعلم. هذا الذي ينبغي للمؤمن، لا يتكلف ما لم يرد في كتابنا وسنة، يكل علمه لله، ولو قال به من قال من أهل العلم، الذي ليس عليه دليل واضح فإنه لا يعول عليه، لا نجزم أنه نور، نقول الله أعلم. كانت العورة مستورة ثم انكشفت بعد الأكل، وهذا يدل على أنه قد عصى وأن حاله تردى وصار هذا التغير حسيا. أما في الدنيا إذا عصى الإنسان يتغير، لكنه تغير معنوي، يذهب عنه الإيمان ولباس الحياة والتقوى، وينزل عن درجة الإيمان السابقة، ويتغير حاله تغيرا كثيرا، لكنه قد لا يشعر به، تغير معنوي. ولا فالمعاصي كالسم، لها أثر فعال ولها أثر سريع في قلب العبد، يظلم القلب، ينكث فيه نكتة سوداء، تتدهور أحواله وتظهر أثر المعصية حتى على حياته مع أهله مع الناس، يظلم الوجه ويسوء الخلق، وربما يتعثر في أعمال وفي أشياء، علاقة مع زوجته مع أولاده معها في عمله ونحو ذلك. لكن الذي تكثر عليه المعاصي والعياذ بالله لا يشعر بهذا ولا يتفطن ولا يحاسب نفسه ويبحث عن السبب، تتردى أحواله وتسوء ولا يشعر ويصر على المعصية، وإذا قيل له هذا بسبب المعصية عاند وأبى، قال لا هذا سببه كذا وسببه كذا وهذا سبب فلان وسبب علان، يبحث عن أسباب وهمية لأنه لا يريد أن يترك هذه الشهوة، وإلا لو أنصر من نفسه لعرف أن هذه النكبات وهذا التردي بسبب تلك المعصية. لأن المعاصي كالسم، مستحيل أن يأتي الإنسان السم ولا يظهر أثره على البدن مباشرة، لكن هذا سم حسي وهذه سم معنوي، وكل شر في هذه الدنيا سببه الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الواجب على المؤمن أن يحذر، إذا تغير حاله كان يقوم الليل وترك قيام الليل، كان يصوم النوافل ترك الصيام، كان يطلب العلم ترك طلب العلم، كان عنده أي عمل صالح ثم تغير، كانت علاقته مع أهله طيبة ثم ساء، وعلاقته مع أولاده حسنة ثم تردد، وهكذا فليرجع لنفسه وليفتش عن أعماله، فإذا أنصر من نفسه وجد السبب وهو الذنوب والمعاصي، كما قال الحسن رحمه الله لما قيل له: ما لنا لا نقوم الليل؟ فقال: إيش قيدتكم ذنوبكم. هذا صحيح، هذا جواب صحيح مباشر، قيدتكم ذنوبكم، هذا هو الجواب. فالذنب المعصية تضعف الإيمان، تقيد الإنسان عن الطاعة فيجد ثقلا عن الطاعة. بعض الناس قد يستيقظ من آخر الليل، يعني نام حتى اكتفى وقام وعنده استعداد يفعل أي عمل مهما كان صعبا، لكنه لا يستطيع يصلي ركعتين، ولا لا موجود يصلي ركعتين؟ لا لا يستطيع، لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرح صدره للصلاة بسبب ماذا؟ سبب الذنوب والمعاصي. فالعاقل يحذر من الذنوب غاية الحذر، ويعلم علم اليقين أنها سم، وأن أثرها سيء للغاية، وأثر وسوءها أثر مباشر يأتي مباشرة، لكن صاحب القلب المريض لا يشعر بهذا الأثر، ما لجرح بميت إلامه، أما القلب الحي يشعر بها مباشرة ويشعر بمرارتها وألمها، وتتغير أحواله مع الله ومع عباد الله، فيبادر بالتوبة وينطرح بين يدي الله نادما باكيا، يسأل الله أن يقيل عثرته وأن يصلح حاله، فإذا صدق مع الله قبله الله ورده إلى ما كان عليه من الطاعات والعمل الصالح. صلى الله التوفيق. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ما معنى يخصفان؟ يعني يأخذان أوراق الجنة ويلصقانها على البدن ويجمعان الورقة مع الأخرى، مثل خصف النعل يخيطها، يجمع أجزاء النعل ويخيط بعضها إلى بعض حتى تكون قطعة واحدة. وكذلك لما بدت العورة، هذا يدل على سوء العورة وأنه يجب سترها وأنها مستبشعة فطرة، وأمر الشارع بسترها، وهذا بإجماع أهل العلم أنه يجب ستر العورة، مع الاختلاف في تحديد العورة، عورة الرجل عورة المرأة، لكن بالجملة العلماء مجمعون على وجوب ستر العورة، وأن انكشافها قبيح، قد فطر الله تعالى العباد على وجوب على كراهية ظهور العورة وعلى وجوب سترها. فلما ظهرت العورة بادر آدم وحواء عليهم السلام بستر العورة، لكن لم يجدا إلا ورق الشجر، وصار يأخذان أوراق الشجر ويلصقان الواحدة إلى الأخرى ويستران بهما سوءاتهما. وسميت السوء بهذا الاسم لأن انكشافها يسوء صاحبها، هذا سبب تسمية العورة سوء. وناداهما ربهما ألم أنهكما، وناداهما يعني هذا يدل على البعد، النداء يدل على البعد، ومناسبة البعد هنا ظاهرة لأن آدم تعد عن الله بسبب المعصية، فناداهما يعني النداء للبعيد، والمعصية تبعد العبد عن الله تبارك وتعالى، كما أن الطاعة تقرب العبد من الله تبارك وتعالى. فالبعد والقرب ليس بعد مسافة بالنسبة لله تبارك وتعالى، البعد والقرب بعد، القرب قرب الإيمان، والبعد بعد المعصية، وإلا فكل الكون في يد الله وقبضتي جل وعلا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أن السجود غاية الذل، فكلما ذل العبد الله رفعه فأدناه منه، وإذا عصى ابتعد عن الله تبارك وتعالى. وناداهما ربهما ألم أنهكما. ما مناسبة ذكر الرب هنا؟ ما لم يقل ناداهما الله، ناداهما ربهما، ليبين بشاعة المعصية، وأن المعصية في حق الرب الذي خلق والذي رزق والذي يملك والذي له الأمر والنهي، فهذه المعصية في حق الرب، والمعصية تكون أعظم على حسب المعصي، كلما كان المعصي أعظم وكلما كان له حق أعظم صارت المعصية أشد، معصية الرب أشد معصية غيره، لأنه هو الذي خلق والذي يرزق والذي يعطي، وهو المالك المتصرف الذي له الأمر والنهي، فالمعصية في حق الله عظيمة. لذلك جاء ذكر هذا الاسم دون بقية الأسماء. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، يعني لا عذر، لأن النهي قد تقدم، الله سبحانه وتعالى لا يحاسب إلا بعد الإعذار وبعد الإنذار، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله تعالى يحب العذر، الله جل وعلا أقام الحج على آدم عليه السلام، نهاه عن الشجرة وأخبره أن الشيطان عدو، لا عذر، واحتج الله تعالى عليه فيما سبق من الإنذار: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. أين العذر؟ لا عذر، يعني النهي صريح والتحذير موجود، أخبره الله تعالى الشيطان عدو، فلا عذر له بقبول نصيحته، يعني التي ظنها نصيحة، النصيحة لا يمكن أن تأتي من عدو. فماذا صنع آدم عليه السلام؟ اعترف بالذنب، هذا سبيل النجاة، إذا أخطأ العبد فلا طريق له إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ففروا إلى الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. فيقول بعض السلف: كل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله، فإنك إذا خفته هربت إليه. فلذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك. إذا إنسان يجب عليه ألا يضيع الوقت، إذا عصى يرجع إلى الله تبارك وتعالى ولا يتمادى في المعصية، أن كلما تمادى صعبت التوبة وتعسرت، فإذا تاب سريعا حري أن يوفق وأن يغفر له. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف مباشر بدون تأويل بدون بحث عن الأعذار، لما اعتراف مباشر بالذنب والخطأ، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سبحانه وتعالى رحيم، إذا استرحم رحم، إذا اعترف العبد بذنب ومعصيته رحمه الله، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذب العباد. قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى رحيم، رحمته سبقت غضبه، وهو يحب أن يعامل عباده بالرحمة والإحسان والفضل، ويفرح بتوبة عبده، إذا تاب أشد من فرح الذي ظل ناقته، الذي أظل ناقته عليه طعامه وشرابه فأيقن بالموت ثم وجدها بعد أن أيقن بالهلاك، والله شد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته وطعامه وشرابه. ولكن أحيانا الإنسان والعياذ بالله الشقي لا يدع مجالا ولا طريقا لرحمة الله، يغلق أبواب الرحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الإنسان أحيانا يغلق أبواب أبواب الرحمة على نفسه، يعني يأبى إلا النار والعياذ بالله. وإذا عاند العبد وأبى إلا النار فالله سبحانه وتعالى شديد العقاب وغني عن العالمين، ولا تضر معصية العاصين. الله سبحانه وتعالى يعامل عباده بالرحمة إلا من أبى عامله بالغضب والانتقام. الله سبحانه وتعالى قوي والواحد القهار شديد العقاب جل وعلا. فإذا العبد هو الذي يريد العذاب وأصر عليه فإن الله سبحانه وتعالى لا يبالي به. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. الله تعالى لا يبالي بالكفر انفجر، من أصر وأبى إلا النار الله سبحانه وتعالى وليه ما تولى ويعامله بما أراد ولا يبالي به. خلافا لبعض الناس قد يضعف بعض البشر، مثلا الأب أو حاكم أو أمير يعصي الولد أو الموظف ويصر على المعصية لكنه لا يستطيع أن يعاقبه لضعفه، كلما أراد أن يبطش به رحمه ورق له وضعف. هذا خور، هذا خور، ولا يحمد عليه الأب أو الحاكم أو القاضي، لا يحمد على هذا، يعني هذا خور وضعف، وهذا يزيد الظالم ظلما. فالقاضي الذي يحكم على الظالم بما يستحق هذا هو القاضي الذي يحمد ويثنى عليه. أما من لا يحكم على هذا المجرم فإنه فيه ضعف ولا يحمد، هذا سبب لزيادة الشر. الله سبحانه وتعالى والواحد القهار، لكن إذا تاب العبد وانطرح بين يدي الله قبله الله تبارك وتعالى. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله تعالى يتمدح جل وعلا أنه لا يمكن أن يرد عبدا لجأ إليه وانطرح بين يديه جل وعلا. وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض عدو، ما المراد؟ بعضكم أي آدم وحواء لبعض والشيطان. طيب أين الجمع؟ بعضكم لبعض عدو، يعني صيغة الجمع يعني قالوا آدم وحواء مع ذرية التي في صلب آدم عليه السلام، والشيطان مع أيضا ذريته. فالشياطين عدو لبني آدم. الله سبحانه وتعالى أراد بحكمته جل وعلا أن يحصل ما حصل من المعصية، وأن تكون سببا لخروج آدم عليه السلام من الجنة ونزوله من الأرض، من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان. فلا بد أن يقع ما أراد الله وما قدره جل وعلا. فأهبط الله تعالى آدم وحواء عليه السلام إلى الأرض، وأهبط معهم الشيطان، وقامت العداوة منذ تلك اللحظة إلى قيام الساعة، والصراع قائم بين بني آدم وبين إبليس وذريته. ولكن الله سبحانه وتعالى أعطى بني آدم ما يدفعون به وساوس الشيطان ويقاومونه من الأدعية والأوراد والعبادات والطاعات، وأعطى الشياطين ما يتسلطون به على بني آدم وهي الشهوات والشبهات. فكل معه سلاحه والمعركة قائمة، فلا بد يكون السلاح مع الطرفين حتى تكون المعركة متكافئة. أحيانا ينتصر هذا وأحيانا ينتصر هذا حتى تقوم المعركة إلى قيام الساعة. إذن العاقل يعلم أنه في معركة حتى يموت، وفي معركة مع الشيطان، مرة ينتصر عليه مرة يصيب منه وهكذا. وبعض الناس قد يقتله الشيطان، الذي يقتل في المعركة بعضهم يؤسر سلسير الشيطان والشهوة المحرمة يكون عبدا للشيطان وهكذا. المعركة قائمة، فيها قتل فيها أسر فيها نصر. من تصور هذا فإنه حري به أن ينجو، يقاتل بكل ما يستطيع ويستعمل كل سلاح أمكنه حتى ينجو من الشيطان. والشيطان له مكائد وله مداخل وله وسائل خفية وظاهرة، يستغل الشبهات أحيانا، يستغل سلاح الشهوات أحيانا، فلا يزال يلبس ويؤذ العباد الله بكل وسيلة حتى يحصل ما قدر الله تبارك وتعالى. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، إلى قيام الساعة. مستقر ومتاع إلى حين، إلى قيام الساعة. مستقر الاستقرار، استقر بنو آدم والشياطين في الأرض، ومتاع يتمتعون بما حل الله لهم وبما يعني قدر الله لهم من المعايش مع مطاعم المشارب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: فيها تحيون، أي في الأرض، وفيها تموتون، ومنها تخرجون. هذه حال الناس والشياطين، يحيون في الأرض ويموتون ومنها يخرجون، يدفنون في الأرض بعد الموت ثم يخرجون من الأرض مرة أخرى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا، اختلف المفسرون في هذه الكلمة أنزلنا عليكم لباسا، لأن جاءت كثيرا وأنزلنا الحديد، وأنزلنا هذه الآية أنزلنا عليكم لباسا، وأنزلنا الحديد، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وآيات أخرى فيها الإنزال. فبعضهم يعني بعض المفسرين استشكل هذه الآية، يعني هل نزل اللباس من السماء إلى الأرض لباس معين؟ معلوم أنه لم ينزل بهذا الشكل، بهذه الصورة، لباس يعني قماش صوف وقماش كذا، نزل من السماء. الحديد، هل نزل الحديد أيضا من السماء؟ ففيه أقوال، منهم يقول نزل من الجبال مثل الحديد، وأنزلكم من الأنعام أي أنزل من أصلاب الأنعام، لأن الذكر يعلو الأنثى فينزل المني من أعلى إلى أسفل. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ومنهم من قال أنزل بمعنى خلق، ومنهم من قال أنزل أي نزل خلق بقدر نازل من السماء. وهذا في نظر أنه أقرب الأقوال، أنه نزل أو خلق في الأرض بقدر نازل من السماء، لأن الله سبحانه وتعالى في السماء، وهذا الخلق بكلمة كن من الله تبارك وتعالى هو الذي يخلقه. وإن كان خلق في الأرض لكنه أتى منين؟ من عند الله تبارك وتعالى، والله في السماء. هذا هو الأقرب، يعني لا نتصور أن اللباس نزل من السماء كما هو الآن، يعني قماش نزل من السماء، أو أن الحديد نزل من السماء، أو أن الأنعام نزلت من السماء، تنزل يعني مخلوقة كاملة تنزل من السماء، هذا بعيد. المقصود أنها تنزل بأمر الله، الله سبحانه وتعالى خلقها في الأرض بقدر نازل من عنده تبارك وتعالى. هذا هو الأقرب، وليس خاصا بالحديد. بعض الناس يعني بعض العلماء صار يتكلم عن الحديد وأنه ينزل كذا وكذا من السماء وما شابه ذلك. لا، نقول هذا ليس خاصا بالحديد حتى نتكلم في حمل الآية على ظهره، أنه نزل مع المطر كذا. نقول هذا عام في الحديد وفي الأنعام وفي اللباس. وقال تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه تشمل كل شيء، كل شيء منزل من عند الله تبارك وتعالى. وظاهر الواقع أنه ما نزل بعينه، خلق في الأرض، خلق في الأرض، ولكنه بقدر نازل من السماء. هو أقرب ما يقول ما يقال في معنى هذه الكلمة. يعني في السماء رزقكم بالمطر، نزول المطر ويكون سبب للرزق، ما في إشكال، مفتاح الرزق المطر، السماء رزقكم يعني في العلو المطر ينزل من السحاب من السماء. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني لما شرع آدم عليه السلام في ستر عورته في أوراق الجنة أوراق الشجر بين له جل وعلا أن اللباس لباس الكرامة الذي كان في الجنة قد زال، وأنه الآن لابد من ستر العورة بلباس يصنع ويكتح الإنسان في صنعه. كانت عورة آدم وحواء عليه السلام في الجنة مستورة بكرامة من الله تبارك وتعالى بدون عمل منهما، فلما حصلت المعصية ونزلوا إلى الأرض بيّن لهم جل وعلا أن لباس الكرامة قد زال، وأنه الآن لابد من الستر بلباس يصنعه الإنسان، ولابد أن يكدح ويتعب ويصنع اللباس الذي واري به سواته. ثم نبه جل وعلا إلى أشرف النوعين من اللباس ولباس التقوى، فاللباس لباس هذا لباس الحسي ولباس المعنوي ولباس التقوى. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش ما هو؟ الريش هو الأثاث، ذكر الله تعالى اللباس الضروري وذكر الكمال وهو الأثاث مثل الفرش وما شابه ذلك من الأثاث التي يتمتع به بني آدم، كله مصنوع من الأرض مثل الكنبات ومثل المراكي والمساند وما شابه ذلك من الأثاث الذي يكون في البيوت. الريش ولا شبه بريش الطائر، ريش الطائر يدفئه ويجمله ويكمله، فكذلك الأثاث يدفئ الإنسان ويكمله ويجمله. وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ما المراد بلباس التقوى؟ أي لباس الإيمان، لباس الخوف والخشية من الله تبارك وتعالى، هذا أشرف اللباسين، لأن اللباس الحسي قد ينزع، إذا أراد إنسان أن ينزعه لمقارفة الفاحشة نزعه فعل الفاحشة، لن يمنعه اللباس الحسي من انتهاك حرمات الله، الذي يمنعه لباس التقوى كما منع يوسف عليه السلام، فهذا أشرف اللباسين. فالذي يتجمل باللباس الحسي لباس الثياب وهو عادم لباس التقوى لم ينفعه لباس الثياب، لأنه تجمل ظاهري وليس في قلبه وباطنه جمال، الجمال الحقيقي هو جمال الباطن، جمال التقوى والإيمان، والذي يمنع الإنسان من الفواحش. ولا شك أن لباس الحسي لباس الثياب يمنع أيضا من الفواحش، ولذلك إذا تبرج النساء وخرجنا سافرات متبرجات كاسيات عاريات صارت سببا لوقوع الفواحش، لباس الحسي يمنع فيه خير ويمنع من كثرة الفواحش، لكنه ليس منعا تاما، يمنع بحدود. الذي يمنع المنع التام هو لباس التقوى، فالمتقي لا يقارف الفاحشة على أي حال سواء كان ظاهرا أو باطنا، مهما أغري فإنه لا يمكن يقبل لأنه يخاف الله تبارك وتعالى. ولباس التقوى ذلك خير، أي خير من لباس الثياب، ذلك من آيات الله أي المذكور، والتنبيه على هذه الأمور اللباس ولباس الثياب والتقوى، لعلهم يذكرون، أي يتذكرون نعم الله تبارك وتعالى فيشكرونها، أن كل ما يتمتع به الإنسان من عند الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقه وهو الذي يسره بمنه وكرمه لأجل يتمتع به العباد. فالمتذكر يستعين بعلى طاعة الله، والغافل يأخذه ويعصي الله ويجحد نعمه جل وعلا. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، هذا فيه استفادة من الدرس البليغ، الدرس الأول، إنه درس بليغ درس عظيم لا ينبغي لعاقل أن يفوته، وفيه عبرة وفيه عظة بليغة، والسعيد من وعظ بغيره. فهذه الجولة الأولى مع الشيطان مع أبينا آدم عليه السلام، وهو نبي كريم كما ذكر في الحديث الصحيح، ومع ذلك كاده الشيطان، فغيره من باب أولى إن لم يستعن بالله وينطرح بين يدي الله يسأله التثبيت والعون. فهذا موعظة. فأبوك آدم نبي كريم مع ذلك كاده الشيطان ونال منه، فأنت من باب أولى إن لم تستعن بالله تبارك وتعالى. إذن هذه الآية فيها التحذير من كيد الشيطان، وأنه ليس بأمر الهين. ولو قال جل وعلا كان في آية أخرى قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني كيف الجمع بين كيد الشيطان ضعيف ولا تتحذر من كيد الشيطان، وتبين أن أكثر الناس يستهويهم الشيطان ويهلكهم. فالجواب أن كيد الشيطان ضعيف بنفسه، لأنه لا يجبر الإنسان جبرا، ولكنه يفعل فعلا شديدا بسبب الضعف الذي في بني آدم، وجود الشهوة، شهوات هذه هي سبب كيد الشيطان. فالكيد ضعيف ولكن الإنسان ضعيف أضعف منه، فكيد الشيطان في نفسه ضعيف، فمن استعان بالله لم يضر كيد الشيطان لأنه ضعيف، ومن تخلى الله عنه وأعرض عن طاعة الله ولو كان كيد الشيطان ضعيف فإنه يعمل به. إذن هذا الآن واضح، إنسان معه سلاح ضعيف يقابل أعزل يفتك به ولا لا؟ يفتك. إنسان معه سكين، يعني يعتبر السكين عند الرشاشات والأشياء الأسلحة القوية يعتبر سلاحا ضعيفا. إنسان معه سكين يقابل أعزل أو يقابل مريضا أو مشلولا فإنه يفتك به، لكن لو قابل شخص معه رشاش هل يستطيع أن يفتك به؟ لا. إذن الضعف والقوة نسبي، كيد الشيطان في ذاته ضعيف ولكنه ينال به من بعض الناس بسبب ضعفهم وابتعادهم عن الله تبارك وتعالى. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام الشيطان بالذئب الذي يأكل القاصية من الغنم، يعني الذئب لا يستطيع أن يأكل القطيع أو يأخذ شاة من القطيع، ولكن إذا كان الراعي معها فإنه لا يستطيع عليها، لكنه يحاول أن يعزل بعض الشياه عن القطيع، فإذا عزل واحدة وابتعدت ضعفت فافترسها. كذلك الشيطان إذا أراد أن يفترس شخصا عزله عن الجماعة، يعزله عن الجماعة، يعزله عن الصالحين، ولو كان مع الأشرار، جماعة الأشرار لا قيمة لها ولا عبرة بها، فيعزله عن الأخيار، يعزله عن الصالحين، فإذا انعزل سهل على الشيطان أن يفترسه. وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، رواه الترمذي سند صحيح. لأن الواجب على المؤمن أن يستعين بالله وأن يلزم الجماعة. والجماعة ما هي؟ لو قال ما تعريف الجماعة؟ ما هي الجماعة؟ هل هي العدد؟ لا، العدد ليس مراد، الجماعة ليس مراد بها العدد، لأن العدد قد يكثر وهم ليسوا بجماعة، مثل النصارى ملايين اجتمعوا على باطل فليسوا بجماعة. إذن الجماعة ما هي؟ الاجتماع. الجماعة هي الاجتماع على الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هذه الجماعة، الذي يلزم الجماعة يلزم أهل الحق ولو كانوا قلة، الذي يلزم أهل الحق فإنه يبعد أن يفترس الشيطان. يعني مثلا شخص مع اثنين أو ثلاثة من الصالحين وذهبوا للسوق لشراء حاجات ورأوا النساء متبرجات، هل يمكن لواحد من هؤلاء الثلاثة والأربعة أن يغازل امرأة من هؤلاء ولا ما يمكن؟ لا يمكن أبدا، يستحيل من معه ولا يوافقونه، سينكرون على شد الإنكار. لكن لو كان وحده مع أنه في خير وصلاح وتعرضت امرأة تغريه بالكلام بالفعال، هل يتأثر؟ لا يتأثر، شيئا فشيئا ربما يقع في الفاحشة مع أنه في خير وصلاح لأنه انفرد. فالواجب على المؤمن أن يلزم الجماعة، أن يلزم الأخيار والصلحاء حتى يكون عونا له على الثبات بإذن الله. وذلك جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يدخلن رجل على امرأة بعد يوم هذا إلا ومعه رأى آخر أو اثنان. إذا صاروا اثنين أو ثلاثة لكن ذكر العلماء قالوا لا بد أن يكونوا من الصالحين، أما الفسقة فلا عبرة بكثرتهم لأنهم يتواطؤون على الشر. فإذا كانوا اثنين فأكثر جاز لهما أن يدخل على امرأة مغيبة زوجها غائب، لأنه لا يمكن أن يتواطؤوا على الفاحشة وليس فيه خلوة. يعني شخص عزم اثنين أو مثلا اثنين جاءوا بدون عزيمة طرقوا الباب وردت المرأة من؟ قال فلان وفلان. قالت لهم تفضلوا أبو فلان سيأتي بعد قليل تفضلوا، يجوز يدخلون؟ يجوز يدخلون ما دام أنهم اثنين أو أكثر من الصلحة، يدخلون يجلسون في المجلس حتى يأتي زوجها. لا يدخل رجل على امرأة مغيبة بعد يوم هذا إلا معه رجل أو اثنان. رواه مسلم. لا بأس، يدل على أن الاثنين فأكثر من الصالحين لا يمكن أن يتواطؤوا على فعل الفاحشة، فجاز دخولهم على المرأة التي قد غاب عنها زوجها. هذا هو الواقع، لا يمكن الاثنين من الصالحين أن يتواطؤا على فاحشة، لكن الواحد مهما كان صالحا قد ينجر. سمح معه جهاز الجوال فهو صالح وعابد، قد يكون إمام مسجد وحافظ القرآن صاحب صيام وقيام وكبير في السن أيضا، لكن معه جهاز وحده وبدأ يجرب في هذه المواقع ويتنقل من موقع لآخر، فجأة جاءت صورة عارية أو مقطع خليع، يتأثر ولا لا؟ في الغالب يتأثر، وربما يأتي الشيطان يقول خل أشوف إيش اللي يدور في الواقع ولا لا. هذا مدخل من مدخل الشيطان، يقول أنا يعني أشوف إيش اللي يدور في الواقع، وربما يقول حتى أنكر إذا كان طالب علم أو مثلا خطيب أو ما شابه ذلك، يقول خل أعرف أشوف ما الذي يدور في الواقع حتى أبدأ أنكر. إذا أنكرت على الناس وذكرت خطر القنوات خطر الأجهزة خطر الإنترنت، إلى أتكلم من واقع يعني عرفت ماذا يدور في الواقع، فلا يجوز للشيطان يجره المرة بعد الأخرى حتى يدمن ثم يتحول من النظر إلى الفعل. الإنسان إذا نظر لا يكتفي بالنظر، يتحول إلى الفعل، أن النظر يثيره فيطلب هذا الأمر، فيقع في الأخير يقع بالفاحشة إلا أن تدركه الله تعالى برحمة. فلا يجوز الإنسان أن يجرد نفسه وأن يتساهل في أسباب الشر، فليلزم الجماعة يشغل نفسه بطاعة الله ويكثر من الأدعية والأوراد ويستعين بالله ولعله أن ينجو، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وقل الناصحون. يعني الفتن كثرت تنوعت وقل الناصحون. نسأل الله العفو والعافية. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، أي بالوسوسة والإيقاع المعصية، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. هذا يدل على أن المعصية فضيحة وأنها سوءة، أنه لما أكل آدم عليه السلام الشجرة ظهرت عورته، هذا يدل على أن المعصية خزي وأنها فضيحة وأنها الشر. لكن كما سبق بعض الناس لا يبالي لأن سمعته سيئة، فلا يبالي إذا عرف الناس أنه يشرب الخمر أو أنه يزني أو أنه يفعل كذا وكذا من المعاصي، لأن سمعته سيئة ولا علاقة له بالصالحين، أنه كل من حوله من الأشرار والفسقة والفجرة فلا يبالي. كما قيل ما لجرح بميت إلامه، لكن الإنسان السوي يتمنى أن يموت ولا يفتضح بمعصية تشينه والعياذ بالله. فالمعاصي فضيحة، معاصي ذل، المعاصي عار، معاصي خزي، كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم الغلول فإن الغلول عار على أهله ونار وشنار. عار في الدنيا فضيحة وعار في الآخرة، لأنه يأتي بما غل يوم القيامة على رقبته ويفتضح بهذا الشيء الذي غله، ثم مصيره إلى النار والعياذ بالله. فإن الغلول عار على أهله ونار وشنار، شنار شدة العار والعياذ بالله. الواجب على المؤمن أن يحمد الله على العافية وأن يحافظ على السلام والعافية التي فيها وأن يأخذ جميع الأسباب التي تبعده عن الشر. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هذه من أسلحة الشيطان، وكما سبق الله تعالى أعطى الشيطان أسلحة وأعطى بني آدم أسلحة، لأن المعركة لا تقوم إلا بسلاح مع هؤلاء وهؤلاء. لو كان السلاح مع طرف واحد ما قامت المعركة، قتل الطرف الثاني في الحال وانتهى الأمر. فلا بد من وجود السلاح مع الطرفين من أجل أن تقوم المعركة ويحصل التكافؤ والأخ والرد والكر والفر. فهذه مسألة الشيطان أنه أعطي هذه القدرة، لو يرى بني آدم ولا يرونه، لأن الشياطين أرواح بدون أجساد إلا إذا تمثلوا ببعض الحيوانات والمخلوقات. الله تعالى أعطى الشيطان القدرة على التمثل، قد يتمثل بصورة إنسان كما جاء إبليس بصورة سراقة بن مالك، وجاء مرة بصورة شيخ النجدي. إبليس نفسه جاء بصورة، جاء مرتين صورة سراقة في غزة بدر، صورة شيخ نجدي عندما اجتمع المشركون للكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. ويتمثل أيضا بصورة بعض الحيوانات من الحيات أو الكلاب أو القطط أو ما شابه ذلك. هذا أحوال طارئة، ولا الأصل أن الشياطين أرواح بدون أجساد يطيرون في الهواء ويتشكلون ويجري من آدم مجرى الدم. هذا أيضا من يعني أسلحة الشيطان، أنه سلط على بني آدم إلى هذا الحد أنه يجري مع الدم. إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، حديث متفق عليه، يجري من آدم مجرى الدم لأنه روح بلا جسد، فيجري من آدم مجرى الدم يوسوس له، وإذا كبر في الصلاة دخل في جسده بينه وبين قلبه، يخطر بينه وبين قلبه، يقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. لكن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان الأوراد القرآن والأدعية والعبادات الأعمال الصالحة، كل هذه تضعف كيد الشيطان. إذا دخل الإنسان بيته وذكر الله قال الشيطان فاتكم مبيت، وإذا حضر الطعام إذا حضر العشاء قال ذكر الله قال الشيطان فاتكم المبيت، فاتكم المبيت والعشاء. فالمؤمن يحارب الشيطان بذكر الله، كلما ذكر الله كلما استعاذ بالله خنس الشيطان وضعف، حتى يسهل على المؤمن الانتصار عليه. أن المؤمن لا يزال يضعف شيطانه بذكر الله تبارك وتعالى، إذا ذكر الله لم يأكل معه، إذا ذكر الله لم يشرب معه، إذا ذكر الله لم يجامع معه، حتى أن الشيطان يجامع مع الشخص امرأته، وإذا ذكر الله لم يدخل بيته، وإذا قطع إناء وذكر الله لم يسلط على فتحه، وإذا أغلق باب وذكر الله لم يستطع الشيطان فتحه. فلا يزال المؤمن يحارب الشيطان حتى يضعفه ضعفا شديدا، فيكون كيده أضعف. والغافل الفاسق يغذي شيطانه بعدم الذكر، كلما أكل أكل معه، كلما شرب شرب معه، حتى يقوى فيكون كيده شديدا على صاحبه. الشيطان عدو ملازم، كل إنسان معه قرين دائما وأبدا ليلا ونهارا في كل مكان. وفي شياطين آخرون، شياطين آخرون يوسوسون له في بعض الأحيان، قد يجتمع عليه شيطانان وثلاثة وأربعة يوسوسان له في بعض الأحيان، أما واحد فهو ملازمه ليلا ونهارا. كما في صحيح مسلم لما غارت عائشة رضي الله عنها، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عندها يوما فغارت، فقال أغرتي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال حضرك شيطانك؟ قالت يا رسول الله معي شيطان؟ تعجبت، قال نعم. قالت ومع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه حتى أسلم. تعرف العلم في ضبط هذه الكلمة أسلم أو أسلموا، الأسلم هو يعني دخل في دين الإسلام، أو أسلم حتى أسلموا يعني أنا أسلم من شره، على قولين. لكن الأقرب أنه أسلم الإسلام الشرعي، أنه دخل في الإسلام، لذلك جاء في بعض الروايات فلا يأمرني إلا بخير، لأنه أسلم. هذا من نصر الله وعصمته جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام. إنه يراكم هو أي إبليس وقبيله. ما المراد بقبيله؟ قبيله يعني من على يعني من هو مثله يعني ذرية الشيطان، فهذا ليس خاصا بإبليس، بل جميع ذرية إبليس يرون بني آدم ولا يراهم بني آدم. بعض العلماء قال وفي الجنة يرى الإنسان يرى الشيطان الجن والجن لا يرونه، هل هذا صحيح؟ هل ورد فيه شيء؟ الجواب لا، ولم يرد في هذا فيما أعلم لم يرد فيه شيء، فلا يجوز أن نعتقده إلا بدليل. يسألنا عنه قل الله أعلم، هذا من أمر الغيب لا نثبت ولا ننفي، أقول الله أعلم لأنه لم يثبت شيء ولم يرد شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، ما المراد بالولاية؟ الولاية لها معنيان كلاهما صحيح. المعنى الأول أولياء من المحبة، من يتولون يحبونهم ويطيعونهم محبة، والمعنى الثاني من الولاية وهي السلطة، وهذا أيضا معنى صحيح. فالشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، يحبونهم يطيعونهم محبة ويطيعونهم أيضا تسلطا، فإن الشياطين يتسلطون على الكافرين ويرغمونهم على طاعتهم، فيشمل الاثنين، أحيانا يطيعونهم محبة وأحيانا يطيعونهم قهرا. الشيطان يصل لحد التسلط على الإنسان الكافر ويجبره على فعل المعصية لأنه هان على الله وتمكن منه الشيطان فصار يتلاعب به، كما قال الشيخ حسام يلعب به كما يلعب الصبيان بالكرة، يتلاعب به كما يشاء، يصيره يمينا ويسارا كما يشاء، لأنه صار عبدا للشيطان وأسيرا له. أما المؤمن فالشيطان لا يتمكن منه تمكنا تاما، لكن يوسوس له ثم يخنس، ذكر الله خنس يوقعه في المعصية ثم يعود يستغفر. إذا جاء في بعض الأثار وإن كان لا يثبت عن الشيطان وقال قطعت ظهور بني آدم بالمعاصي وقطعوا ظهري بالاستغفار، يوسوس لهم طول اليوم ثم يستغفر المؤمن آخر النهار فيغفر الله له، فيهدم كل ما بنى الشيطان. المقصود أن هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن سلط الشياطين على بني آدم وأعطاهم هذه الأمور التي توصلون بها إلى إغواء بني آدم، وأعطى الله تعالى بني آدم ما يدفعون به كيد الشيطان، وبين سبحانه أن الكفار ليس معهم سلاح يقاومون به الشيطان. والشيطان كما قيل كالكلب، إذا ضعفت وخفت منه قوي عليه، وإذا قويت عليه استعنت بالله ضعف. وعمر رضي الله عنه وصل به الحال إلى أن الشيطان يخاف منه ولا يراه في طريق إلا سلك طريقا آخر، كما قال عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يخاف منك يا عمر ما رأك سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. لكن شو الجانب من هذا والقرين؟ نعود للإشكال الأول، يقول ما رأى الشيطان سلك فجا غير فجه ومع كل إنسان قرين، يقول هذا الذي يسلك فجا غير القرين، أنه كما سبق القرين ملازم وقد يأتي شياطين أخر يوسوسون للعبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن غير القرين، أن القرين سبق أنه مع كل إنسان، لكنه لا شك أنه يضعف مع المؤمن ضعفا شديدا حتى أنه لا يستطيع يعني يصل معه إلى شيء، لكن وساوس يسيرة ثم ينتبه المؤمن ويعود إلى الله تبارك وتعالى ويدفع هذه الوساوس. نفس المسهم طائف من الشيطان، الشيطان يطوف بالمؤمن وينال منه شيء يسيرا ثم يندحر إذا انتبه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني يتذكرون في الحال ثم يتوب ويستغفر فيبصر ويبعد عنه الشيطان. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه ذكر المفسرون أنها نزلت في الطواف بالبيت عراة، هذا كان يفعله المشركون قبل الإسلام، هذه من بدعهم وخرافاتهم أن غير الحمص، الحمص هم أهل الحرم قريش وما ولدت، إذا جاء شخص من غير الحرم من غير قريش بعمرة أو حج فإنه عندهم بدعة أنه لا يجوز له أن يطوف بثيابه إلا أن يلقيها بعد الطواف، فمن شح بثيابه ماذا يصنع؟ ينزعها ويطوف عاري ثم يلبسها بعد الطواف إلا إذا عاره أحد من الحمص، أما الحمص فلهم حالة خاصة أنهم يطوفون بثيابهم، لكن غير الحمص إما أن يطوف عاريا أو يطوف بثيابه، وإن طاف بها وجب عليه أن يلقيها، يسمونه اللقي يعني الملقى، ولا أحد يأخذه، يقول هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نلبسها، يرون أنهم تطهروا من الذنوب، أن هذه الثياب فيها الذنوب والمعاصي فتلقى في المطاف ولا أحد يأخذها. فمنهم من يستعير ثوب من الحمص فيطوف به، ومنهم من يطوف بثيابه ثم يلقيها بعد الطواف يخرج عاريا، ومنهم من يطوف الطواف كله عاريا حتى النساء لكنه يطوفن بالليل، تضع المرأة يدها على فرجها أو سيرا أو ما شابه ذلك تقول اليوم يبدو كله أو بعضه فما بدا منه فلا أحله. هذه منها البدع الشنيعة التي زينها الشيطان لهؤلاء المشركين، يفعلون هذه الفواحش العظيمة بجوار بيت الله تبارك وتعالى، فأنكرها الله عليهم ونهاهم عنها، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا صحيح، وجدنا عليها آباءنا صحيح، وجدوا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا خطأ أنكره الله. وأخذ العلماء من هذه الآية أن كل شيء ذكر في القرآن ولم ينكر أنه صحيح إقرار الله، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هذين الأمرين فسكت عن أحدهما وأنكر الثاني، لأن الأول صحيح فسكت الله عنه والثاني خطأ فأنكره. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا إنكار عظيم، ما قال لم يأمر الله بها يعني هذه الفحشاء، لا قل إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني أيا كانت سواء هذه أو غيرها، فيستحيل أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالفحشاء، لأن الله حي يحب الحياء والستر، فكيف يأمر عباده بالفحشاء؟ هذا افتراء على الله تبارك وتعالى، فأنكره جل وعلا أنكارا شديدا. أتقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا شك أنه من أعظم الكبائر القول على الله بغير علم، كما سيأتي بعد عدة آيات بيان المحرمات ومن أعظمها هذا. قل أمر ربي بالقسط، وهذا هو يعني طريقة المناظرة، أن يهدم قول الخصم أولا ثم إيش؟ ثم يثبت القول الصحيح، النقض قبل الإثبات. إذا جاء شخص يدعي قولا خاطئا فكيف تبدأ؟ تبدأ بهدم هذا القول وإبطاله، ثم إذا أبطلته وزال تبني مكانه، كالذي عنده بيت سيء بيت عائب ماذا يصنع؟ يهدمه أولا ثم يبني بيتا حسنا، فهكذا الأقوال الباطلة تهدم أولا ثم يبنى القول الصحيح. قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أقيموا وجوهكم في أقوال أقربها أن تقام حسا ومعنى، الإقامة الحسية توجه إلى القبلة، والإقامة المعنوية أن يصلي صلاة خالصة لله تبارك وتعالى موافقة لشرع الله. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، أي مخلصين له العمل، الدين يراد به الجزاء ويراد به العبادة والعمل، فيأتي بمعاني مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء والحساب، والدين يأتي بمعنى العبادة والعمل، والمخلصين له الدين أي مخلصين له العبادة، كما بدأكم تعودون أي كما خلقكم تعودون، كما بدأنا وخلق نعيده أن يعود، كما أن الله خلق العباد فكذلك يعيدهم مرة أخرى. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، نسأل الله أن يجعل من هدى، والهداية فضل والضلالة عدل، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذا غاية الضلال والعياذ بالله، يتخذ الشيطان وليا ويظن أنه مهتدي، وهذا من مكر الله تبارك وتعالى بهؤلاء الكفرة والفجرة، أنه يحبب لهم هذا العمل ويزينه لهم حتى يعتقد أنه على صواب يتمسك به. قال تعالى: فمن زين له سوء عملي فرعاه حسنا. وقال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. اليهودي لا يرى دينا خيرا من اليهودية، النصراني كذلك، البوذي، السيخ، الرافضة، الصوفية، كل يرى دينه ومذهبه أحسن دين وأصح دين. هذا مكر الله بهؤلاء، لما ضل أضله الله وأزاغ قلبه وانتكست فطرته حتى صار يرى هذا الباطل حقا، وهو باطل واضح ظلمات، لكنه ليس عنده نور يرى به. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.